بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 27 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب نواقض الوضوء، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري.
قبل شرح هذا الحديث ورد سؤالان من الدرس الماضي، يقول: هل مس الذكر لحاجة مثل غسل الجنابة، بحيث يمس الذكر أثناء غسل الجنابة، هل يتوضأ مرة أخرى؟ سابقا مر معنا في الدرس الماضي بأن الراجح من أقوال أهل العلم بأن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. إذا كان من غير حائل هو ناقض للوضوء لظاهر الأحاديث التي ذكرت. أما مس الذكر لغسله في غسل الجنابة فلا ينقض الوضوء، لأن هذا الغسل أثناء غسل الجنابة، ولم ينتهي الآن من غسل الجنابة، لم ينتهي من غسل الجنابة، فلا يضره، لا يضره هذا المس أثناء الغسل. السؤال الثاني يقول: ما هي العلة من الوضوء من لحم الإبل؟ هذه ذكرناها، قد يكون السؤال كان قبل أن نتكلم في المسألة الرابعة في ما مر معنا، وذكرنا هناك أن أهل العلم منهم من قال أن العلة تعبدية، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من أكل لحوم الإبل، فلا يوجد علة، إنما هو تعبد فقط، اتباع الأمر من غير تعليل. وبعض أهل العلم قالوا: لا، هناك علة تعبدية، هناك علة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها في بعض الأحاديث بأنه من الشياطين، بل جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان، ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان. وهكذا جاءت أحاديث أخرى فيها إشارة أيضا، ومر أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله أيضا عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة، قال بها أكثر أهل العلم أن العلة أن على رأس كل بعير شيطان، هذه العلة التي ذكرت. ومهما كان هناك، هل هناك علة أو لا توجد علة، علينا تنفيذ الأوامر التي جاءت من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم نعلم ما هي العلة وما هي الحكمة من وراء هذا الأمر، أمرنا بالتعبد ولم نؤمر بالبحث في العلل وفي الحكم من هذا التشريع. صحيح أن العلة تفيد في بعض المسائل، وهي مهمة في مسألة القياس، لكن ليس هنا المقصود بها، لأن هنا لا قياس في هذه المسألة. قرأ أخوكم هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وأدركنا الوقت في الدرس الماضي ولم ننتهي من آخر مسألة في الحديث الأخير، وقلنا لكم أن نؤجلها إلى هذا الدرس لأن المسألة تحتاج إلى بسط وإلى ذكر الخلاف فيها، فالوقت انتهى في الدرس الماضي. المسألة هي: هل يجوز للمحدث أن يمس المصحف؟ في آخر حديث مر معنا في هذا الكتاب وهو حديث عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وذكرنا هذا الحديث وله طرق وشواهد، وهو حديث صحيح لغيره يستدل به. فما معنى لا يمس القرآن إلا طاهر؟ فهل يجوز مس المصحف أم لا على غير طهارة؟ على غير طهارة، سواء كانت طهارة من الحدث الأصغر وهو انتقاض الوضوء بأي ناقض، أو أيضا من الحدث الأكبر من الحيض أو من النفاس أو من الجنابة، الحدث الأكبر. فهذه المسألة لا بد من بسطها، ونخلص فيها آخر الكلام ما هي الخلاصة في هذه المسألة. قد يفيد البسط طلبة العلم الذين ينظرون في الخلاف ويريدون الوصول إلى القول الراجح بدليله، فلا بد من ذكرها، ثم نلخص لمن لا يريد ذكر والتوسع في الخلاف خلاصة هذه المسألة. فهي المسألة: هل يجوز للمحدث، يعني لغير المتوضئ أو للجنب أو الحائض أو النفساء، هل يجوز لهم مس المصحف، حامل المصحف ومسه، هل يجوز أم لا؟ المسألة فيها خلاف قديم، المسألة فيها خلاف قديم أشار إليه أئمة الإسلام. قال البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة، والعمل عند أكثر أهل العلم على أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مسه. وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: يجوز حمله ومسه. هذه إشارة من هذا الإمام البغوي المعروف إلى الخلاف في المسألة، خلاف قديم. وأيضا أشار الشوكاني أيضا في نيل الأوطار لهذا الخلاف، قال: أما المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والهادوية وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف، وقال أكثر الفقهاء لا يجوز. قال ابن حزم أيضا في المحلى: وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء، لأنها مرسلة، وإما ضعيفة لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف، وقد قصيناها في غير هذا المكان. هذا كلامه في المحلى. الخلاف قديم في هذه المسألة، ليس فيها إجماع، وهذه إشارة ونقل لبعض أهل العلم لهذا الخلاف. فالآن نرجع إلى المسألة. أكثر أهل العلم قالوا لا يجوز للمحدث مس المصحف، لا يجوز لغير المتوضئ مس المصحف، الرجل والمرأة سواء، كذلك الحائض والنفساء والجنب من الجنسين لا يجوز. ومن أهل العلم من قال أنه يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر وأكبر، وفيه إشارة مما سبق من كلام البغوي والشوكاني وابن حزم إلى هذا الخلاف. وممن قال بهذا القول الثاني بأنه يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر وأكبر منهم داود الظاهري وأصحابه، واحتج أيضا لهذا القول ابن حزم في المحلى، تكلم في المسألة هذه في صفحات، وأشار بسنده إلى أنه قول لبعض السلف كابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب أنهم يجيزون مس المصحف للمحدث حدثا أصغر. وأشار البغوي كما مر عن الحكم وعن حماد وعن أبي حنيفة هذا القول، فهؤلاء ممن ورد عنهم من السلف من أئمة الإسلام القول بجواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر. ومثل ما اختلف السلف أيضا اختلف المتأخرون أيضا من أهل العلم في هذه المسألة. وبعد البحث في هذه المسألة ترجح القول الثاني بأنه يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حيث طمثت في الحج، جاء الحيض في الحج في حجة الوداع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي كل ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، منعها من شيئين، حديث متفق عليه. فمنع الحائض عائشة رضي الله عنها من أمرين: الطواف بالبيت والصلاة. وأجاز لها أن تفعل كل ما يصنعه الحاج، أباح لها كل أنواع القربات والعبادات من ذكر الله عز وجل ومن قراءة القرآن ومن مس المصحف ومن غيرها، لأنه لم ينهى عن ذلك، والحاج معروف أنه يفعل هذه العبادات. هذا وجه الاستدلال لأصحاب هذا القول من هذا الحديث. فلو كان لا يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها أن تمس المصحف لنهاها كما نهاها عن الطواف والصلاة وهي حائض. أيضا هذا الحديث الذي معنا الذي قرأه أخوكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حديث رواه مسلم وغيره أبو داود والترمذي وأيضا الإمام أحمد وابن ماجه، حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه في كل أوقاته في كل حالاته، وهو صلى الله عليه وسلم يجنب كغيره من الرجال، يصيب من نسائه ويجنب ويذكر الله عز وجل في حالة الجنابة، وهكذا ينتقض وضوءه مثل غيره، ولكنه يذكر الله عز وجل ويدخل في ذكر الله عز وجل قراءة القرآن وغيرها من العبادات وغيرها من العبادات. أيضا من الأدلة على جواز مس المصحف لغير المتوضأ عدم وجود دليل صحيح صريح يحرم مس المصحف، لا يوجد دليل صريح. طيب جمهور العلماء ما هي أدلتهم؟ نذكرها، لكن أصحاب هذا القول قالوا لا يصح من هذه الأحاديث شيء، والأدلة اللي استدلوا بها أجبنا عليها كما سيأتي. إذن من أدلة البراءة الأصلية، البراءة الأصلية عدم وجود دليل صحيح وصريح يمنع المحدث حدثا أصغر أو أكبر من مس المصحف أو من قراءة القرآن. أما أكثر أهل العلم فقالوا لا يجوز، لا يجوز للمحدث مس المصحف، وقالوا الله عز وجل يقول في قول في كتابه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فقالوا هنا لا يمسه إلا المطهرون يعني القرآن الكريم، لا يمسه إلا المطهرون، فقال لا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف. أجاب أصحاب القول الأول أن هذا التفسير غير صحيح، التفسير هذا بعيد عن وجوه اللغة العربية الصحيحة. قالوا لأن الضمير هنا في قوله لا يمسه إلا المطهرون راجع إلى الكتاب المكنون، كتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم، هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، يعني اللوح المحفوظ ليس القرآن الكريم، هكذا أجابوا. وهذه إجابة من الإمام مالك رحمه الله ومن ابن كثير رحمه الله ذكرها في تفسيره، فقال ابن كثير إنه لقرآن كريم، أي أن هذا القرآن لكتاب عظيم في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب محفوظ موقر، لا يمسه أي هذا الكتاب الذي في السماء إلا المطهرون يعني الملائكة، مطهرون يعني الملائكة. وكذا قال ابن عباس وأنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، هؤلاء كبار المفسرين من الصحابة ومن التابعين، عبد الله بن عباس وأنس ومجاهد وعكرمة قالوا بهذا التفسير. إذن الآية لا تصلح كدليل، لأن المقصود بها اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، الملائكة عندما تنقل من الأقدار والمقادير في كل عام هي تمس اللوح المحفوظ، ما له علاقة القرآن الكريم بالمس هنا. كذلك قالوا هنا لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون يعني مقصود بهم الملائكة، الملائكة، لأن الإنسان إذا كان تطهر لا يسمى مطهر، يسمى متطهر، لا يسمى مطهر، يسمى متطهر. لذلك من الأدعية بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ما قال واجعلني من المطهرين، لا، من المتطهرين. فهذا الجواب على هذا السؤال، هذا الجواب على هذا السؤال. قال الإمام مالك في الموطأ قال أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها بمنزلة هذه الآية التي في عبسة، قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، أيدي سفرة يعني الملائكة، الملائكة. وهذا كلامه إمامنا مالك في الموطأ في المجلد الأول 199. كذلك أيضا قالوا لا يمسه إلا المطهرون، هذا خبر، هذا القرآن الكريم الذي هو في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا خبر ليس أمرا ولا نهيا عن المس، هو خبر، ما في لا تمس القرآن، ما في النهي، هو خبر فقط، فكيف يستدل به على التحريم؟ واضح. هذه الجواب بتفصيل عن هذا الاستدلال، عن هذا الاستدلال الذي استدل به أكثر أهل العلم، هذا الدليل الأول والإجابة عليه. كذلك أيضا الحديث الذي معنا في الدرس الماضي لا يمس القرآن إلا طاهر، وحديث صحيح أو حسن ثابت بطرقه كما مر معنا، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر يعني غير متوضي، طاهر يعني متوضي يعني على طهارة على وضوء، أما غير المتوضي لا يمس القرآن، فقالوا لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، استدلوا بهذا الحديث، وهذا هو وجه الاستدلال. وأجاب عنهم أصحاب القول الأول قالوا هنا لا يمس القرآن إلا طاهر، لفظ طاهر أو كلمة طاهر في لسان العرب في القرآن وفي السنة جاءت لها عدة معاني، هو لفظ مشترك، طاهر إذا قلت فلان طاهر هذا لفظ مشترك له عدة معاني في لسان العرب، يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على الطاهر أيضا من الحدث الأكبر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأيضا يطلق على الطاهر يطلق على المؤمن، مؤمن يقال له طاهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله أن المؤمن لا ينجس، إذن المؤمن طاهر. فهنا لا يمس القرآن إلا طاهر، لفظ مشترك يحتمل أن يكون بمعناه لا يمس القرآن إلا مؤمن، لا يمس القرآن إلا طاهر يعني على وضوء متوضأ، إلا رافع للحدث الأصغر أو الأكبر هو يمس القرآن. فهي تحتمل عدة معاني، تحتمل هذه المعاني، فلا يستدل بها على معنى إلا بدليل، ولا يوجد دليل على أن المقصود بها هنا أن لا يمس القرآن إلا طاهر يعني متطهر، لا يوجد دليل. والراجح أن هنا المعنى الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا يمس القرآن إلا مؤمن، أما الكافر لا يجوز له أن يمس القرآن لأنه نجس، إنما المشركون نجس، فلا يجوز للكافر أن يمس القرآن، أما المؤمن فيمس القرآن. وهذا معنى الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن. شوف الإجابة، هذا إذن الأدلة، وهذه الإجابة عليها، وهذه الإجابة عليها. كذلك أيضا استدلوا الجمهور قالوا روى أحمد والأربعة من قوله صلى الله عليه وسلم ومن قول علي رضي الله عنه لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، أولا ليس فيه حجة لأنه ضعيف، ثانيا لأنه حكاية فعل ما فيه نهي، لم يكن يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، لا ليس فيه تحريم مس المصحف، ليس فيه هذا الحديث، إنما هو حكاية فعل ليس بنهي، هذا إن صح ولا فقد ضعفه العلماء كما سيأتي. أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر كما عند أبي داود، وهو حديث صحيح، لكن هذا الحديث لا يدل أيضا على المنع من القراءة، يدل على الأفضلية، أفضل الإنسان أن يذكر الله أن يقرأ القرآن على طهارة، لكن لا يدل أنه لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل أو أن يمس المصحف إلا على طهارة، لا ليس فيه دلالة هذا الحديث. هذا هو المسألة باختصار والخلاف فيها وأدلة المختلفين. والظاهر من الأدلة أنه لا فرق في الحكم في الجواز بين مس القرآن وقراءة القرآن، لا فرق، لأنه لا يوجد دليل على التفريق، لا يوجد دليل على التفريق، التفريق بين القراءة، لأن من أهل العلم قال يجوز قراءة القرآن لكن لا يجوز مس المصحف، فالتفريق هذا تفريق لا دليل عليه، ما هو الدليل على التفريق؟ لا يوجد، لم يأتوا بدليل. لا شك أن التطهر لقراءة القرآن هو الأفضل، هو الأحسن، هو الأكمل، لكن هنا نتكلم عن مسألة الجواز، يجوز ولا لا؟ إذا كان لا يجوز يكون الإنسان آثم إذا مس المصحف وهو على غير طهارة، لكن لا يوجد دليل يؤثم المسلم على هذا الفعل. كذلك أيضا القول بعدم مس المصحف للمحدث وللحائض والنفساء وللجنب فيه مشقة على هؤلاء، إذا منعت الحائض من مس المصحف خلال فترة الحيض، كذلك النفساء المنع الجنب أيضا من قراءة القرآن ومس المصحف، يترتب على ذلك ضياع تلاوة القرآن عند هؤلاء، أيضا ضياع قراءة الأوراد التي فيها قرآن، فيها آيات من القرآن، إذا قلنا له لا يجوز لك، لا يستطيع أن يقرأ هذه الأوراد وهذه الأدعية التي فيها آيات من القرآن، فيه مشقة، فيه حرج. فالقول بالتحريم ذلك على المحدث فيه مشقة وحرج على الأمة، وهما مرفوعان عن هذه الأمة. فهذه خلاصة المسألة في مسألة هل يجوز للمحدث أن يمس المصحف، ذكرت لكم القولين، وترجح الجواز أولا للبراءة الأصلية لعدم وجود دليل صريح، الآية لا تدل، الحديث ضعيف. الحديث الثاني ليس فيه دلالة على التحريم، فيه دلالة على الأفضلية، لا يوجد دليل يمنع المسلم من قراءة القرآن أو من مس المصحف على غير وضوء، على غير طهارة، ولو كان جنبا ولو كانت المرأة حائض أو نفساء، لا يوجد دليل صريح وصحيح في المسألة. هذه المسألة التي تأجلت من الدرس الماضي. حديث اليوم الذي قرأ لكم أيضا فيه تكملة لمسائل تتعلق بنفس الموضوع، بنفس الموضوع. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر، هذا دليل على الاستمرار والمداومة منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، كان يستمر يداوم على ذكر الله على كل أحيانه، في كل أوقاته، في معظم أوقاته، في كل، على جميع حالاته صلى الله عليه وسلم يذكر الله، يذكر الله. وذكر الله هنا كل ما يذكر بالله يسمى ذكر الله، سواء تسبيح أو تحميد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن أو الأدعية والأذكار، كل ما يذكر بالله عز وجل هو من ذكر الله عز وجل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك، ومثل ما ذكرنا أنه كانت تأتيه حالة جنابة صلى الله عليه وسلم مثل غيره، وهكذا ينتقض وضوءه مثل غيره، كما ثبت في عشرات الأحاديث أنه انتقض وضوءه وتوضأ صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين، هذا دليل أنه ينتقض وضوءه مثل غيره وهكذا تصيبه الجنابة، لكنه كان يذكر الله على كل أحيانه. هذا حديث قال رواه مسلم وعلقه البخاري، أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، حديث صحيح. فما هي مناسبة ذكر هذا الحديث في باب نواقض الوضوء؟ ابن حجر رحمه الله فقيه حافظ، أتى بهذا الحديث في كتابه بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء، والحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ما هي العلاقة؟ واضحة، لبيان أن نواقض الوضوء غير مانعة من ذكر الله، النبي صلى الله عليه وسلم ينتقض وضوء لكن يذكر الله، فنواقض الوضوء إذا انتقض الوضوء لا يمنع من ذكر الله عز وجل، هذه هي العلاقة، لبيان أن نواقض الوضوء غير مانعة من ذكر الله عز وجل. فالحديث تندرج تحته أربع مسائل، أربع مسائل لو انتهينا منها في درس اليوم تكفي إن شاء الله، لعلنا ننتهي منها. المسألة الأولى ذكر الله تعالى بغير طهارة، ذكر الله بغير طهارة، يسبح، يحمد الله عز وجل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يستغفر الله وهو جنب، والمرأة حائض أو نفساء على غير وضوء، الحديث دل على ذلك، بل أجمع العلماء على جواز ذكر الله عز وجل للمحدث حدثا أكبر أو أصغر، هذا فيه إجماع، ذكر الله عز وجل فيه إجماع، ما عدا قراءة القرآن اختلفوا فقط لغير المتوضأ، أما ذكر الله عز وجل الاستغفار والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة المؤذن وغيرها من الأذكار، كل ما يسمى ذكر لله عز وجل يجوز للمحدث لغير المتوضأ أو للجنب أو الحائض أو النفساء، يجوز لهم، لم يختلف أهل العلم في ذلك، اتفقوا على ذلك، وأشار البغوي لهذا الاتفاق، وأيضا غيره كابن قدامة أيضا في المغني أنه لا يوجد خلاف في المسألة، وغيرهم كثير. ها هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة قراءة القرآن، قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر. نأخذ مسألة مسألة. لغير متوضئ هل يجوز له أن يقرأ القرآن أم لا؟ فالراجح أنه يجوز لغير المتوضئ قراءة القرآن عن ظهر قلب باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أشار إلى ذلك أيضا الإمام البغوي في شرح السنة، قال أما قراءة القرآن عن ظهر قلب يعني من حفظه اتفقوا على جوازها للمحدث حدثا أصغر لغير المتوضئ، هم لم يتفقوا على الجنب والحائض والنفساء في قراءة القرآن، اختلفوا. فنتكلم عن هذه المسألة، نتكلم الآن عن الحدث الأصغر لغير الوضوء، انتقض الوضوء، يجوز نقرأ القرآن أم لا من الحفظ من القلب نقرأ القرآن، يجوز ولا لا؟ اتفقوا على الجواز، اتفقوا على الجواز للمحدث حدثا أصغر لهذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. مسألة ثالثة أو هي فرع ثاني للمسألة السابقة، حكم قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر. تترج في المسائل إن شاء الله تكون واضحة. الجنب الحائض النفساء حدث أكبر، هل يجوز لهم قراءة القرآن أم لا؟ هنا اختلاف بين السلف والخلف من أئمة الإسلام، اختلفوا اختلافا كبيرا، لذلك قال النووي في المجموع مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن، قليله وكثيره حتى بعض آية. وقال داود يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن، وروي هذا عن ابن عباس وابن المسيب، هذا كله كلام النووي في المجموع، واختاره ابن المنذر، وقال مالك يقرأ الجنب الآيات اليسيرة، وفي الحائض روايتان عنه عن الإمام مالك يجوز ولا يجوز، وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية. ثم ضعف النووي أدلة المذهب مذهبه الشافعي في منعهم قراءة القرآن، فرجح النووي رحمه الله الجواز بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة، خالف مذهبه لأنه تبع الدليل الأقوى. وأيضا البغوي أشار للمسألة، قال أكثر أهل العلم لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن، وهو قول الحسن وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وجوز ابن المسيب وعكرمة للجنب قراءة القرآن، ويروى ذلك عن ابن عباس، وجوز مالك للحائض قراءة القرآن، وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية، وقال إبراهيم وسعيد بن جبير للجنب والحائض يستفتحان الآية من القرآن، وقال عطاء لا يقرأ القرآن الحائض إلا طرف آية. هذه الأقوال أشار لها ذكرها البغوي في شرح السنة المجلد الثاني 43. وهكذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين جواز قراءة القرآن للحائض، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من القرآن. هذا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثالث. هذه مقدمة لهذه المسألة لأن الخلاف فيها شديد، لا يوجد فيها إجماع، وأقوال النووي والبغوي وابن القيم التي أشرت لها تبين لنا الخلاف وأقوال من ذهب إلى هذا القول أو القول الثاني. والراجح في المسألة جواز قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء من أحدث حدثا أكبر، كما أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر من باب أولى كما مر سابقا. فهذه المسألة فيها قولان في إشارة إلى الخلاف الذي مر معنا، الراجح هو القول بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء. وممن جوز القراءة للجنب عبد الله بن عباس وسعيد المسيب وعكرمة وداود وابن المنذر والطبري ومالك وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وابن حزم والشوكاني والألباني وغيرهم أجازوا للجنب أن يقرأ القرآن للمحدث حدثا أكبر، واستدلوا بالحديث الذي معنا حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن ذكر الله قراءة القرآن، فهذا دليل على أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم تأتيه الجنابة تصيبه ويذكر الله على كل أحيانه، فهذا دليل على أنه يجوز، دليل على الجواز. كذلك أيضا أن هذا الحديث الذي معنا في درس اليوم هو حديث مقرر للأصل، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر. هذا كلام الإمام الصنعاني في سبل السلام تحت حديث 72، يقول الحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر، تدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا في هذا الحديث. وأورد البخاري في صحيحه أثر ابن عباس، وقد وصل ابن المنذر أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب، يقرأ ورده من القرآن وهو جنب، عبد الله بن عباس، هذا في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام البخاري. أيضا من الأدلة على الجواز البراءة الأصلية، لا يوجد دليل يمنع من قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء، لا يوجد دليل صحيح وصريح في المسألة. طيب الذين قالوا بأنه لا يجوز استدلوا بحديث علي، الآن جواب على من قال أنه لا يجوز، استدلوا بحديث علي لم يكن يحجزه عن القرآن الجنب شيء ليس الجنابة، يعني الجنابة تمنع من قراءة القرآن. الجواب أنه حديث ضعيف، أعل الدارقطني الحديث وذكر الإمام الشافعي هذا الحديث وقال لم يقل أهل الحديث بثبوته، ذكره الإمام الشافعي في كتابه وقال لم يقل أهل الحديث بثبوته، حديث يعني اتفق أهل الحديث على ضعفه، كما في مختصر سنن أبي داود للمنذري. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن هذا الحديث حديث علي، وقال النووي وقال غيره من الحفاظ المحققين هو حديث ضعيف، ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير عن ابن خزيمة قال لا حجة في حديث علي لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي وإنما حكاية فعل، فالحديث ضعفه أهل العلم لا يقبل في الأحكام. أيضا حديث ابن عمر قالوا حديث ثاني، حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي. الجواب أيضا أنه حديث ضعيف كما قال أئمة الحديث، قال أحمد محمد في العلل هذا باطل، وضعفه البيهقي في سننه، وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وقال ابن حجر في الفتح ضعيف من جميع طرقه، وقال ابن القيم في إعلان الموقعين لم يصح، فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، وضعفه النووي في المجموع، حديث ضعيفة كيف يستدل بها على منع المسلم من قراءة القرآن، منع الجنب والحائض والنفساء من قراءة القرآن. أيضا حديث علي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا، رواه أبو يعلى، أيضا هو حديث ضعيف فيه علتان الضعف والوقف، أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمت ولم يوثقه غير ابن حبان، أهل العلم تكلموا وهو في ضعيف سنن أبي داود 31، هذا لا يصح، فأدلة من قال بالتحريم استدلوا على بحديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث أهل العلم، حديث معلولة لا يستدل بها على تحريم قراءة القرآن للمسلم سواء كان جنبا أو المرأة الحائض أو الجنب. هذا الذي ترجح في هذه المسألة، وهذا ما أردنا أن نذكره في درس اليوم، قد تبقى مسألة أيضا نأجلها للدرس القادم إن شاء الله لهذا الحديث. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نلخص المسائل الثلاث. المسألة الأولى قلنا بالنسبة لمس المصحف، ترجح لنا أنه لا يوجد دليل على المنع من مس المصحف، فيجوز مس المصحف وحمله للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، وكذلك أيضا قراءة أو ذكر الله عز وجل، بالاتفاق أنه يجوز أن نذكر الله عز وجل على غير طهارة، سواء على غير وضوء أو في حالة الجنابة أو المرأة الحائض أو النفساء ذكر الله عز وجل. كذلك أيضا الآن ترجح في المسألة الأخيرة قراءة القرآن للجنب ولغير المتوضئ وأيضا للحائض والنفساء. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.